أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام في المفرد والمركب، هذا هو التقسيم الثاني الذي ذكره المصنف للألفاظ. فاللحاظ في هذا التقسيم أنه قسم اللفظ هنا بلحاظ أي شيء، باعتبار أي شيء. هذا التقسيم هو باعتبار دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى. فتارة اللفظ يدل جزءه على جزء معناه فيقال عن هذا اللفظ بأنه لفظ مركب، وتارة أخرى اللفظ لا يدل جزءه على جزء معناه فيعبر عن هذا اللفظ بأنه لفظ مفرد. بيان ذلك. الآن نبين اللفظ المركب ومنه يتضح اللفظ المفرد. في اللفظ المركب قلنا اللفظ المركب هو اللفظ الذي يدل جزءه على جزء معناه، إذن لابد أن يتوفر في اللفظ المركب ثلاثة شروط. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فيقال عن هذا اللفظ بأنه لفظ مركب، وإذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط أو لم تتوفر جميع هذه الشروط فيقال عن اللفظ أنه لفظ مفرد. إذن لابد لكي يكون اللفظ مركبين أن تجتمع هذه الشروط الثلاثة، ثلاثة شروط. ما هي هذه الشروط؟ أولاً أن يكون لللفظ جزء. مثل إيش؟ يمثل لنا المصنف رحمه الله بقوله محمد صلى الله عليه وآله نبي. فلفظ محمد نبي، هذا اللفظ له أجزاء. الجزء الأول محمد، لفظ محمد ميم حاء ميم دال، واللفظ الثاني هو نبي نون باء ياء. إذن هذا اللفظ مؤلف من أجزاء، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون للمعنى الذي وضع له اللفظ أيضا أجزاء. الآن لفظ محمد نبي وضع لأي شيء؟ لفظ محمد نبي وضع لمحمد، وضع لذات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن شخص النبي وضع له لفظة محمد. وكذلك لفظة نبي وضعت لمعنى، ما هو هذا المعنى؟ معنى النبوة. النبوة سفارة إلهية، وظيفة إلهية، الله سبحانه وتعالى يرسل الأنبياء لهداية البشر لما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة. إذن هذا المعنى الذي وضعت له لفظة النبوة. فإذن المعنى الذي وضع له لفظ محمد نبي أيضا له أجزاء. فجزء المعنى هو ذات النبي، شخص النبي الأعظم، والجزء الثاني هو النبوة. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يدل جزء اللفظ على جزء المعنى. جزء اللفظ محمد دل على جزء المعنى وهو شخص النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. الجزء الثاني من اللفظ هو نبي، دل على الجزء الثاني من المعنى وهو النبوة. وبالتالي تحققت هذه الشروط الثلاثة، وعند تحقق هذه الشروط الثلاثة نقول عن هذا اللفظ وهو محمد نبي أنه لفظ مركب. لماذا لفظ مركب؟ لأن جزء اللفظ دل على جزء المعنى، فاتضح أنه اللفظ المركب هو ما دل جزءه على جزء معناه. وهذا الكلام يقتضي أن يكون لللفظ جزء، يعني اللفظ يكون له أجزاء والمعنى يكون له أجزاء، وجزء اللفظ يدل على جزء المعنى. الآن المفرد ما هو؟ نقول هذه الشروط الثلاثة إذا لم يتحقق أي منها، يعني تارة الشروط الثلاثة كلها لا تتحقق فيكون اللفظ مفردا، وتارة يتحقق شرط ولا يتحقق شرطان أيضا يكون اللفظ مفرد، وتارة يتحقق شرطان ولا يتحقق الشرط الثالث أيضا يقال لللفظ أنه مفرد. إذن في هذه الأحوال جميعا يكون اللفظ مفرد. متى يكون مركب؟ إذا اجتمعت الشروط الثلاثة. متى يكون اللفظ مفرد؟ إذا لم يتوفر، إذا لم تجتمع هذه الشروط الثلاثة. ولهذا فتكون اللفظ المفرد يكون في حالات متعددة، في حالات ثلاثة. مثلا اللفظ الذي لا جزء له، هذا لم يتحقق فيه الشرط الأول، اللفظ الذي لا جزء له، مثل إيش؟ مثل لفظة قي. قي فعل أمر من وقع يقي قي، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين قوا أنفسكم، قوا أنفسكم. زين، فأنا أقول لشخص قي نفسك من المرض، قي نفسك من المرض. هذا اللفظ قي هو حرف واحد، قاف فقط، قاف مكسورة، فهذه القاف المكسورة لها أجزاء لها. إذن هذا اللفظ ليس له أجزاء، وبالتالي لم يتحقق الشرط الأول من شروط المركب وهو أن يكون لللفظ أجزاء. هذا اللفظ ليس له أجزاء، إذن هذا اللفظ مفرد. ومثله قولنا عي. عي هذا اللفظ فعل أمر، أيضا فعل أمر من وعى يعي عي. أو مثل همزة الاستفهام، أيضا هذا لفظ مفرد لأنه لا أجزاء له. إذن إذا لم يتحقق الشرط الأول وهو أن يكون لللفظ أجزاء فيكون اللفظ مفردا. الحالة الثانية التي يكون فيها اللفظ مفرد وهو اللفظ إذا كان المعنى الذي وضع له اللفظ لا أجزاء له، المعنى الذي وضع له اللفظ ليس له أجزاء. كيف؟ مثلا لفظ الله، لفظ الله، لفظ الله له أجزاء أو ليس له أجزاء؟ نقول نعم له أجزاء، الألف، اللام، الهاء، هذه أجزاء للفظ الله. إذن هذا اللفظ له أجزاء، فتحقق الشرط الأول من شروط المركب، ولكن الشرط الثاني لم يتحقق. ما هو؟ أن يكون للمعنى الذي وضع له اللفظ أجزاء. نلاحظ أن المعنى الذي وضع له لفظ الله، لمن وضعه؟ وضعت لفظة الله للذات المقدسة، لخالق الكون، لواجب الوجود، هاي لفظة الله وضعت. زين، الذات المقدسة لها أجزاء؟ لا. ثبت في علم العقائد، في الفلسفة، ثبت بالدليل القاطع أنه الذات المقدسة، ذات الله سبحانه وتعالى، بسيطة. يعني شنو بسيطة؟ يعني ليس لها أجزاء، ليس لها أجزاء. هناك يستدلون على أنه ليس لها أجزاء لأنه لو كانت مركبة من أجزاء فإن المركب يحتاج إلى أجزائه، فيكون الله سبحانه وتعالى ليس بواجب الوجود وإنما ممكن الوجود، يكون محتاجا وليس غنيا. فهناك ثبت في الفلسفة وفي علم الكلام أن ذات الله سبحانه وتعالى بسيطة، ذات الله بسيطة ليست مركبة، وهو ما يعبر عن ما تعبر عنه سورة الإخلاص قل هو الله أحد. فالأحد بمعنى البسيط الذي ليس له أجزاء. زين، نرجع إلى كلامنا. الكلام هو أنه لفظ الله، لفظ الله له أجزاء، ولكن المعنى الذي وضع له الله وهو الذات المقدسة ليس لها أجزاء. إذن صحيح تحقق الشرط الأول من شروط المركب وهو أنه لللفظ أجزاء، ولكن لم يتحقق الشرط الثاني وهو أنه المعنى له أجزاء. فالله، لفظة الله وضعت لمعنى بسيط ليس له أجزاء، وبالتالي تكون لفظ الله لفظا مفردا. ليش لفظا مفردا؟ لعدم تحقق الشرط الثاني من شروط اللفظ المركب. الحالة الثالثة التي يكون فيها اللفظ مفردا وهي إذا لم يتحقق الشرط الثالث. مثل إيش؟ الشرط الثالث هو أن يدل جزء اللفظ على جزء المعنى. فلو أخذنا مثلا لفظ عبد الله، عبد الله إذا سمينا به إنسان، شخص سمينا عبد الله، عبد الله بن محمد، عبد الله بن علي، وهكذا. عبد الله اسم لشخص. في هذه الحالة نجد أنه الشرط الأول من شروط اللفظ المركب موجود، وهو أنه لللفظ أجزاء. نعم، هذا اللفظ له أجزاء، جزءه الأول عبد وجزءه الثاني الله. جيد، زين، المعنى الذي وضع له اللفظ له أجزاء أو ليس له أجزاء؟ شنو المعنى اللي وضع له اللفظ؟ هذا الشخص، شخص اللي سميناه عبد الله، هذا اللي وضعنا له لفظ عبد الله. هذا الشخص له أجزاء؟ نعم، نقول له أجزاء. هسه إما أن نقول أجزاءه هو الجسم والروح، أو نقول أنه أجزاءه الحيوانية والناطقية، أو نقول أجزاءه الخارجية مثلا الرأس واليدين والرجلين وإلى آخره. إذن له أجزاء. إذن المعنى الذي وضع له عبد الله عندما أطلقناه على شخص سمينا به شخصين، فالمعنى الذي وضع له اللفظ له أجزاء، إذن تحقق الشرط الثاني من شروط اللفظ المركب. زين، ولكن الشرط الثالث وهو أن يدل جزء اللفظ على جزء المعنى، هل هذا متوفر أو غير متوفر؟ نقول هذا الشرط غير متوفر. لماذا؟ لأنه الآن لو قلنا مثلا أجزاء هذا الشخص مثلا هي الجسم والروح، جسم وروح، فهذا الإنسان متكون من جسم وروح. زين، فالجزء الأول من المعنى الذي وضع له لفظ عبد الله هو جسم عبد الله، والمعنى والجزء الثاني من المعنى هو روح عبد الله. زين، الآن هل جزء اللفظ يدل على جزء المعنى؟ يعني لفظة عبد، هل عبد تدل على الروح أم تدل على الجسد، جسم؟ نقول لا، عبد لا تدل على الروح ولا تدل على الجسم. زين، لفظة الله هل تدل على الجسم أم تدل على الروح؟ قل كذلك، لفظة الله لا تدل على الجسم ولا تدل على الروح. إذن الشرط الثالث غير متوفر. فصحيح أنه الشرط الأول متوفر وهو أنه اللفظ له أجزاء عبد والله، والشرط الثاني متوفر وهو المعنى الذي وضع له اللفظ وهو الجسم والروح، جسم عبد الله وروح عبد الله. ولكن الشرط الثالث غير متوفر وهو أنه جزء اللفظ يدل على جزء المعنى. نقول لا، جزء اللفظ هنا لا يدل على جزء المعنى، لأن جزء اللفظ عبد وهو لا يدل على جزء المعنى الجسم، وكذلك لا يدل على الروح، وهكذا. إذن لفظ عبد الله اسما لشخص هذا يكون لفظا مفردا، لفظا مفردا. إذن نلاحظ أكو فرق في قضية المفرد والمركب بين المنطقيين وبين النحويين. فلفظ عبد الله عند النحاة يقولون عليه مركب، مركب تركيب إضافي، بينما المناطق يقولون عبد الله اسما لشخص هذا مفرد وليس بمركب. ليش؟ لأنه النحاة ينظرون إلى قضية الإعراب، الإعراب، بينما المناطق ينظرون إلى قضية المعنى، دلالة اللفظ على دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى، بينما النحاة ينظرون أنه إذا كان اللفظ له إعراب واحد فهو مفرد، إذا كان اللفظ له إعرابان فهو مركب، وعبد الله له إعرابان. حتى لو مثلا عندما نقول جاء عبد الله يقولون أنه عبد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة مضاف والله مضاف إليه، فإذا عبد أعرب بإعراب وهو أنه فاعل مرفوع، والله لفظ الجلالة أعرب بإعراب آخر وأنه وهو أنه مضاف إليه مجرور. فالنحاة يقولون إذا كان اللفظ له إعرابان فهذا لفظ مركب، وإذا كان له إعراب واحد فيكون مفرد، وحيث أن عبد الله له إعرابان فهو مركب، بينما هذا لحاظ النحاة. أما المناطق لا ينظرون إلى قضية الإعراب، ينظرون إلى قضية دلالة الجزء على دلالة على جزء المعنى، فإذا كان جزء اللفظ يدل على جزء المعنى فهو مركب، وإن لم يدل جزء اللفظ على جزء المعنى فهو مفرد. إذا اختلف المنطقيون عن النحاة في هذه الحيثية. بينما نفس اللفظ عبد الله لو وضع صفة لشخص، يعني نصف شخصا بأنه عبد لله، عبد لله، نقول مثلا أمير المؤمنين عليه السلام عبد لله، عبد الله، الحسين عليه السلام سيد الشهداء عبد الله. إذن احنا الآن ما جاي نسمي أنه الحسين عليه السلام بعبد الله، وإنما نصفه بأنه عبد لله، نصف أمير المؤمنين عليه السلام بأنه عبد لله. فهنا عبد الله ما أزدت اسم لشخص، وإنما جاءت صفة لشخص. في هذه الحالة المناطق يقولون إذا كانت عبد الله صفة لشخص فعبد الله هنا يكون لفظا مركبا وليس مفردا. ليش؟ قل لأنه الشروط الثلاثة للمركب توفرت، وهي أنه لللفظ أجزاء، بلي عبد الله له أجزاء، عبد والله جزء الأول عبد جزء الثاني الله. للمعنى الذي وضع له اللفظ أجزاء، بلي شنو المعنى إذا كان صفة؟ أنه العبودية والذات المقدسة، عبودية والذات المقدسة. زين، الشرط الثالث جزء اللفظ دل على جزء المعنى، نقول بلي، لأنه لفظة عبد دلت على العبودية ولفظة الله دلت على الذات المقدسة، وبالتالي هذا لفظ جزء اللفظ فيه دل على جزء المعنى، فيكون اللفظ عبد الله صفة لشخص يكون لفظا مركبا. ولهذا المناطق ميزوا نفس اللفظ، هو نفس اللفظ، لفظ واحد عبد الله، ولكن إذا وضع اسما لشخص يقولون عنه مفرد، وإذا وضع صفة لشخص يقال عنه أنه مركب. إذن هذا الفرق بين المناطق وبين النحويين في هذه الجزئية. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى بيان أقسام اللفظ المفرد. أقسام اللفظ المفرد، النحويون قسموا اللفظ المفرد إلى ثلاثة أقسام، إلى الاسم والفعل والحرف. والمناطق أيضا قسموا اللفظ المفرد، شنو بعد اللفظ المفرد واضح، وهو اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، أيضا قسموه إلى ثلاثة أقسام،
ولكن عبروا عن هذه الأقسام بأسماء تختلف عن بألفاظ تختلف عن ألفاظ النحاة. النحاة قالوا ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف، بينما المناطق قالوا ينقسم إلى اسم وكلمة وأداة. ليش؟ ليش اختلفت التسمية بين المنطقيين وبين النحويين؟ رغم أنه راح نلاحظ أنه تقريبا نفس المعاني اللي وضعها. نقول أنه في قضية الاسم ما اختلفوا، النحويون يسمونه اسم والمنطقيون أيضا يسمونه اسم. ليش؟ لأنه المعنى الذي يقصده النحويون من الاسم هو نفس المعنى الذي يقصده المنطقيون من الاسم، بينما بالفعل والحرف النحويون المناطق اختلفوا. الفعل النحويون يعبرون عن هذه اللفظ، يعبرون عنه فعل، المناطق يعبرون عنه بأنه كلمة. النحويون يعبرون عن نوع من الألفاظ بالحرف، المناطق يعبرون عنه بالأداة. ليش؟ لأنه هناك اختلاف في قضية الفعل وفي قضية الحرف، هذا سيأتي. إذن سبب تغيير الألفاظ هو وجود اختلاف بين النحويين وبين المنطقيين في المعنى الذي يقصدونه من الفعل وفي المعنى الذي يقصدونه من الحرف. زين، الآن ما هي الأقسام؟ أقسام اللفظ المفرد عند المنطقيين. أقسام اللفظ المفرد ثلاثة. القسم الأول هو الاسم، هو الاسم. فالاسم هو اللفظ المفرد الذي يدل بذاته على معنى مستقل، يعني هذا اللفظ بنفسه بمفرده يدل على معنى مستقل. يعني شنو يدل؟ يعني ينقل أذهاننا إلى معنى مستقل. كيف؟ مثلا قلم، عندما أسمع لفظة قلم ينتقل ذهني قلم فقط، بمجرد أن أسمع لفظة قلم ينتقل ذهني إلى الأداة التي وضعت للكتابة، المعدة للكتابة. الآن أسمع لفظة مدرسة، لفظة مدرسة مباشرة ينتقل ذهني إلى المكان الذي يدرس فيه الطلبة. إذن هذه الألفاظ مثل قلم، مدرسة، محمد، جبل، كذا، هاي نعبر عنها بالاسم، عبر عنها بالاسم. والنحاة أيضا يعبرون عنه بالاسم، نفس الاسم عند المنطقيين وعند النحاة. ليش ما اختلف التسمية؟ لم تختلف التسمية لأنه المعنى الذي قصده المنطقيون من لفظة اسم هو نفس المعنى الذي قصده النحاة من لفظة اسم، وهو اللفظ الذي يدل بذاته بنفسه على معنى مستقل. زين، ولذلك الكلم يغير المناطق هذا التعبير، احتفظوا بلفظة الاسم. بعد ذلك القسم الثاني من أقسام اللفظ المفرد هو الكلمة، هو الكلمة. شنو قصدكم من الكلمة؟ قالوا الكلمة هي اللفظ الذي يدل على معنى مستقل بالإضافة إلى دلالته على الزمان. مثل إيش؟ مثل يأكل، ذهب، أكتب، أدرس، نام، وهكذا. فلاحظ أنه هذه الألفاظ بها دلالتين. عندما أنا أسمع كلمة يأكل، يأكل، وين ينتقل ذهني؟ ينتقل ذهني مباشرة إلى عملية تناول الطعام، إلى عملية تناول الطعام، هذا معنى مستقل. معنى مستقل، بالإضافة إلى انتقال ذهني إلى هذا المعنى، كذلك ينتقل ذهني إلى أن هذه العملية اللي هي تناول الطعام تحدث في الزمن الحاضر الآن. يتناول الطعام، يأكل، بمعنى عندما يقال لي زيد يأكل، نسمع يأكل، ينتقل ذهني إلى أن زيد يتناول الطعام. متى؟ الآن يتناول الطعام. أما إذا قيل ذهب، ذهب، ينتقل ذهني أيضا إلى معنى مستقل وهو المغادرة، معنى المغادرة. فذهب بمعنى انتقل، غادر، زين. وكذلك ينتقل ذهني إلى معنى آخر، أنه هذا المغادرة، هذا الذهاب متى حصل؟ حصل في الزمان الماضي. إذن هذه الكلمة بها دلالتين، بها دلالتها على المعنى اللي هو تناول الطعام، المغادرة، وكذلك فيها دلالة على الزمان الذي تحصل فيه هذه العملية. فيأكل يدل على الزمان تناول الطعام في الوقت الحاضر، وذهب يدل على المغادرة في الزمان الماضي. وكذلك عندما يقول اكتب، اكتب، ايضا ينتقل ذهني الى ماذا؟ الى معنى وهو طلب الكتابة. اكتب معنى طلب الكتابة. انا عندما اسمع شخص يقول لي اكتب، فينتقل ذهني الى انه هذا الشخص يطلب مني شنو؟ ايقاع الكتابة، فعل الكتابة، زين. وبعد متى أكتب؟ أكتب في الزمن المستقبل. شنو الزمن المستقبل؟ يعني بعد زمان بعد انتهاء زمان التكلم. هو عندما يقول أكتب يعني مباشرة بعد أن ينتهي هذا اللفظ، ينتهي من كلمته أكتب، يعني يريد أن أوقع اللفظ، أوقع الكتابة بعد هذا الزمان، في الزمان المستقبل. إذن هذا اللفظ كما دل على معنى مستقل وهو طلب الكتابة، كذلك دل على زمان وقوع هذه الكتابة. متى يريدني أن أوقع هذه الكتابة؟ يريدني أن أوقع هذه الكتابة في الزمان المستقبل، أي بعد الانتهاء من تلفظه بلفظة أكتب. هذا المعنى عبر عنه المناطق بالكلمة، الكلمة. خب شخص يقول خب هذا هو نفسه، هو الفعل، النحات يسموه فعل، يأكل، ذهب، اكتب، النحات يسموه فعل، انتم المناطق ليش يسموه كلمة؟ يقول صحيح انه هذا المعنى عند النحات يسموه فعل، لعد المناطق ليش ما سموه فعل، ليش سموه كلمة؟ يقول لانه اكو بعض الاختلاف، بعض الاختلاف بين المناطق والنحات. شنو؟ أنه بعض الأفعال، بعض الأفعال اللي عند النحات يسموها أفعال، المناطق ما يسموها أفعال، يسموها أداة. شنية الأفعال الناقصة؟ الأفعال الناقصة هاي كان وأخواتها، كان وأخواتها في النحو يعبرون عنها بأنها فعل ماضي ناقص، فعل ناقص، سواء كان ماضي أو مضارع أو غير، كان، يكون، كن، وهكذا. فهذه الأفعال الناقصة النحات يسموها أفعال، أما المناطق ما يسموها أفعال، ما يسموها أفعال. ليش؟ مو هذا هسه وقته، إن شاء الله في منطقة الشيخ المظفر هناك نبين أنه ليش المناطق ما يسمون الأفعال الناقصة ما يسموها أفعال، ولكن هذا هدفنا، أنه بيان لماذا أطلق المناطق على هذا القسم كلمة، بينما النحات أطلقوا على هذا القسم هو فعل. نقول أطلق المناطق كلمة على هذا القسم للتنبيه على أنه بعض الأفعال عند النحات ترى إحنا ما نسميها أفعال، ما نعتبرها أفعال. شلون ينبهون على هذا المعنى؟ غيروا الاسم، غيروا الاصطلاح. فهذا القسم عبر عنه النحاة بالفعل، المناطق عبروا عنه بالكلمة. واضح شو؟ فلذلك كل لفظ يعبرون عن المناطق بالكلمة هو يعبرون عن النحاة بالفعل، بينما أنه بعض ما يعبر عنه النحاة بالفعل لا يعبر عنه المناطق بالكلمة. إذن الكلمة يقصدون منها المناطق هو نفس ما يقصده النحاة، ولكن حذفوا بعض الأفعال. بعض الأفعال عند النحاة اعتبرها أن المناطق ليست بأفعال، ولذلك عبروا عن هذا القسم بالكلمة ولم يعبروا عنه بالفعل. هذا هو القسم الثاني من أقسام اللفظ المفرد. القسم الثالث من أقسام اللفظ المفرد هو الأداة. هو الأداة أيضا النحاة يعبرون عن هذا القسم بالحرف، عبر عنه بالحرف. المناطق يعبرون عنه بالأداة. ليش؟ نفس السبب السابق، وهو أنه بعض ما يعتبره النحاة المنطقيون، بعض الألفاظ التي يعتبرها المنطقيون أداتين، النحاة ما يسموها حرف، وهي الأفعال الناقصة. الأفعال الناقصة المناطق يعتبروها أداة، بينما النحاة شو يسمونها؟ يسمونها أفعال. فاختلف باقي الحروف اللي يسمونها النحاة حروف، المناطق شو يسمونها؟ يسمونها أداة. إذن الأداة عند المنطقيين هي نفس ما يقصده النحاة من الحروف، هي نفس ما يقصده النحاة من الحروف، في، من، إلى، على، باء، وهكذا. هذه حروف، يا حروف طبعا، حروف المعاني مو حروف المباني. يقولون أنه الحروف على نوعين، حروف مباني وحروف معاني. حروف المباني هي هذه الحروف الهجائية التي تتكون منها الكلمة، هاي حروف يسموها حروف مباني. مثلا كتاب، كاف، تاء، أليف، باء، هاي حروف مباني تبنى منها الكلمة، مو هي هاي المقصودة. المقصود حروف المعاني، في، من، إلى، على، هذه الحروف يعبر عنها حروف المعاني. فالأداة اللي يسمونها المناطق أداة، لفظ المفرد اللي هو أداة، والحرف، يا حرف، حروف المعاني اللي يسمونها النحاة حروف. الفرق بيناتهم أنه الأفعال الناقصة المنطقيون أيضا يسمونها أداة، بينما النحاة يسمونها أفعال. إذن الحروف، الأدوات عند المنطقيين، الأداة عند المنطقيين تشمل جميع الحروف عند النحاة وزيادة. ما هي زيادة؟ هي الأفعال الناقصة. فالأفعال الناقصة يعبر عنها في النحو أفعال، بينما المناطق يعبر عنها أدوات. ما هي الأداة؟ الآن الأداة ما هي؟ احنا عرفنا الاسم بأنه ما دل بذاته على معنى مستقل. الكلمة ما دل بذاته على معنى مستقل بالإضافة إلى دلالة زمن. شنو قصدنا كان على معنى مستقل؟ على معنى مستقل يتضح هذا من بيان الأداة. فنقول الأداة هي اللفظ الذي لا يدل على معنى مستقل. شنو يعني معنى مستقل؟ يعني الآن أنا عندما في قضية الاسم مثلا، أنا أسمع لفظة علي مثلا، علي، ينتقل ذهني إلى هذا الشخص المعروف علي. عندما أسمع كلمة كتاب، ينتقل ذهني إلى معنى مستقل وهو كتاب، يعني ينتقل إلى ذهني إلى معنى محصل. وكذلك عندما أسمع كلمة يأكل يذهب، أيضا ينتقل ذهني إلى تناول الطعام، إلى المغادرة وهكذا. بينما إذا سمعت لفظة فيه، فيه، هل ينتقل ذهني إلى معنى؟ نقول لا، لا ينتقل الذهن إلى معنى، لا ينتقل الذهن إلى معنى. عن شخص يجي يقول لي عن، وين ينتقل ذهني؟ ما ينتقل ذهني إلى معنى معين. ولهذا فهذه اللفظ، لفظة في، عن، من، إلى، لا تدل على معنى مستقل، يعني بنفسها بمفردها لا تدل على معنى. فإذن المعنى المستقل اللي نقصده هو المعنى الذي ينتقل إليه الذهن عندما يسمع اللفظ بمفرده، بمفرده ينتقل الذهن إلى معنى، نقول هذا المعنى مستقل. كتاب، أسمع لفظة كتاب بمفردها ينتقل ذهني إلى معنى، إذن دلت على معنى مستقل. لفظة أدرس، عندما أسمع لفظة أدرس بمفردها ينتقل ذهني إلى معنى، إذن دلت على معنى مستقل. بينما عندما أسمع لفظة في، لا ينتقل ذهني إلى معنى، لا ينتقل ذهني إلى معنى. ولكن عندما أسمع لفظة في، في ضمن كلام، في ضمن كلام، عندما يقال الكتاب في المكتبة، الكتاب في المكتبة، في هذه الحالة لفظة في يكون لها معنى، تدل على معنى. ما هو المعنى؟ أنه المكتبة هو المكان الذي ينوجد فيه الكتاب. تلاحظون أنه في عندما وضعت في الكلام أعطت معنى، في بمفردها لا تعطي معنى، في عندما أدخلها في الكلام تعطي معنى. لاحظوا الكلام، لولا وجود في، في هذه الجملة الكتاب في المكتبة، لو سحبنا لفظة في منها إيش راح يصير الكلام؟ الكتاب المكتبة، الكتاب المكتبة، شوف أنه المعنى مبعثر، معاني مفردة متناثرة. فهذه المعاني ما راح تنطي معنى مترابط. شنو كتاب مكتبة؟ كتاب مكتبة شنو؟ بينما من أخلي فيه بالوسط، الكتاب في المكتبة، هنا صار عندي معنى. أول شيء ترابط الكلام، الكلام صار مترابط، وبعد وافتهمت أنه الكتاب موضعه أين، أين أجده؟ الكتاب في المكتبة. إذن في بنفسها لا تعطي معنى مستقل، ولكن عندما أضعها في الكلام، في ضمن الكلام، تعطي معنى. ولهذا يقال أنه اللفظ لا يدل على معنى مستقل بذاته، يعني من أسمع اللفظ بوحده في بوحده ما يدل على معنى مستقل، ما ينتقل ذهني إلى معنى. بينما عندما أضعها في ضمن الكلام تدل على معنى. إذن هذا النوع من الألفاظ المفردة اللي هو لا يدل على معنى بذاته مستقلاً، وإنما يدل على معنى عندما يكون في ضمن الكلام، ضمن الكلام موجود، الكتاب في المكتبة، زيد على السطح، سرت من كربلاء، وهكذا. فهذه الألفاظ أجد أنها اللي هي في، من، على، عندما وضعت ضمن الكلام أعطت معنى، أعطت معنى. إذن هي تعطي معاني، ولكن هاي المعاني غير استقلالية. يعني شنو غير استقلالية؟ يعني لا يكون لها معنى إلا إذا كانت منضمة إلى غيرها من الكلمات، إلا إذا كانت ضمن جملة، ضمن كلام، راح تنطي معنى. أما بمفردها لا تعطي معنى، وهذا ليعبر عنه أنه لا تدل على معنى مستقل. بينما الاسم يدل على معنى مستقل. يعني شنو؟ يعني بمفرده ينطي معنى، كتاب بمفرده ينطي معنى، قلم بمفرده ينطي معنى، وكذلك الأفعال اللي هي بتعبير المناطق الكلمات أيضا بمفردها تعطي معنى. وبالتالي تكون أقسام اللفظ المفرد ثلاثة، وهي الاسم والكلمة والأداة. ويمكن أن نقسم اللفظ المفرد بهذا اللحاظ، نقول هكذا: اللفظ المفرد، يعني شنو اللفظ المفرد؟ اللي هو اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، هذا اللفظ. اللفظ المفرد انقسم إلى قسمين: إذا دل على معنى مستقل أو لم يدل على معنى مستقل، هذا قسمين. فإذا لم يدل على معنى مستقل نعبر عنه أداة، أداة اللي هو الحرف بتعبير النحاة. وإذا دل على معنى مستقل فإما أن يدل على الزمان أيضا أو لا يدل على الزمان. فإذا دل على معنى مستقل ولم يدل على الزمان فهذا هو الاسم، وإذا دل على معنى مستقل ودل على الزمان أيضا فهو الكلمة اللي هي بتعبير النحاة الفعل. نعيد هذا التقسيم: المفرد ينقسم إلى قسمين: دل على معنى مستقل، لم يدل على معنى مستقل. القسم الثاني اللي هو لم يدل على معنى مستقل أداة. القسم الأول ما دل على معنى مستقل انقسم إلى قسمين: دل على الزمان فهو الكلمة، لم يدل على الزمان فهو الاسم. فاتضح بذلك أقسام اللفظ المفرد. أقسام اللفظ المركب تأتي إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.